الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا من سؤال عرض في المجلس السابق: ماذا لو أخذها الملتقط، أي أخذ اللقطة ثم تراجع فردها؟ وذكرنا على ثلاثة أقوال: القول الأول لا ضمان عليه، ده عند أبي حنيفة ومالك، والثاني لا يضمن، والثالث يضمن ولا يضمن على التفصيل، حزم التفريط وعدم التفريط قول الشافعي وأحمد، والثالث هو الأظهر، والثاني قريب منه عند التأمل، يعني بضابط التفريق بين كونه فرط أو لم يفرط. ثم مسألة في التعامل مع اللقطة، وذلك من حيث إما أن تحتاج إلى نفقة للإبقاء عليها كلقطة الأنعام، مثل نفقة الطعام والشراب وأجرة الراعي، إما أن تحتاج إلى نفقة للإبقاء عليها كلقطة الأنعام مثل نفقة الطعام والشراب وأجرة الراعي ونحو ذلك، وإما أن لا تحتاج إلى نفقة كنقود، وجد نقودا والنقود لا تحتاج إلى نفقة إلا أن يدخرها ويستثمرها، في هذه الحالة الحكم حكم السابق، وإما أن لا تحتاج إلى نفقة، وإما أن تحتاج إلى بعض النفقة كما في الأمتعة وأجرة حملها تحتاج إلى بعض النفقة. هذه الصور إذا نظرنا إلى واقع الحال عند الالتقاط لا تخرج عن هذه الثلاث. أما لقطة الأنعام فالذي عليه الفقهاء التفرقة بين إذن الحاكم اللي هو القاضي في النفقة وعدم إذنه، التفرقة بين إذن الحاكم القاضي اللي هو القاضي يعني، والحاكم في الاصطلاح يعني القاضي، في النفقة وعدم إذنه. فإذا أنفق الملتقط بإذن الحاكم وأمره كان ما أنفقه دينا على صاحبها، التعليل: لأن الحاكم له ولاية على مال الغائب، فهو ولي من لا ولي له كما هو معلوم، وهذا قول الجمهور خلافا لمالك، فقد سوى بين إذن الحاكم وغيره، قد يكون هو مع الجمهور في إذن الحاكم لكن ليس شرطا، يعني لا يعلق عليه العمل في مسألة اللقطة، هو يسوي بين وجوده أو بين أمره وعدم أمره. وإذا أنفق بغير إذن الحاكم فعند الجمهور متبرع بما أنفقه لقصور ولايته في مال الغائب بإشغال ذمته بالدين بدون أمره. نقولها تاني: إذا أنفق الملتقط على اللقطة بغير إذن الحاكم فعند الجمهور متبرع، لأن الالتقاط احنا قلنا على سبيل الايه؟ الأمانة، سواء عرف أو في نية أن يتملك بعد تعريف، وقلنا أن التملك ليس هو التملك الأبدي كتملك الإنسان لماله يورث إلى آخره، لا، إنما بقي في ذمته ما بقيت الحياة ولا يدخل في مالي الورثة، وإن دخل فيخبرهم بأن هذا ليس من حقهم، هو إيه؟ لقطة ربما يأتي صاحبها يوما ما. وإذا أنفق بغير إذن الحاكم فعند الجمهور متبرع بما أنفق لقصور ولايته في مال الغائب، لأن الولاية الأصل فيها إيه؟ ولي الأمر. بإشغال ذمته بالدين بدون أمره، يعني بإشغال ذمة الملتقط وذمة الصاحب بدون إذن الصاحب. ورأى وده بالنسبة لقول الجمهور. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا نظرنا في قوله وجدناه قولا له وجهته، من جهة لو أنكم تتذكرون في مسألة خيار الشرط في البيوت كان له وجه جيد، ولما خرجناه على الواقع وجدناه مناسبا لحل مشكلة واقعية قد يقع بها الإنسان، صحيح؟ هنا رحمه الله تعالى رأيه له وجهته، لسيما في ظل المستجدات في الولايات المخالفة لهذه المبادئ والأصول. مفيش بقى ولي أمر ولا استقاض روح المحكمة وتروح اسم الشرطة تقول أنا لقيت كذا مش عارف هياخدها ويقولها، لا يبلغ لا يمين ولا شمال، ولا القاضي هيستخفك يقول لك أنت شوف الجاي ده جاي منين، صحيح؟ ولما كان أمينا على ما التقط، ولما كان أمينا على ما التقط اللي هو المنتقط، فالقول قوله، ولو أدخلنا يمينه على قول محمد بن الحسن وأبي يوسف لكان حسنا، لسيما في ظل بقاء ما التقطه على ما كان. هذا ثاني، يعني بخرج قول مالك على الواقع مش كده؟ طب هيتعامل معاها بأي وجه؟ أنفق عليها، ده قال له الجران أنت أنفقت عليه اللي أنت قلت ده كله، صحيح؟ يبقى الكلام يكون كلام من؟ كلام صاحب اللقطة ولا كلام الملتقط؟ هنا الكلام لما كان أمينا فأصل التقاطي للقطة فالقول قوله، أدي واحد. ولو أدخلنا يمينه على قول محمد بن الحسن وأبي يوسف لكان حسنا، يعني مش متصدقني والله هكذا خلاص يلزمه النزول إلى قوله، لسيما في ظل بقاء ما التقطه على ما كان. الملتقط كما هو لم يتأثر بشيء بل ربما يكون زاد. إذن ما الدافع إلى الاستنكار على الملتقط؟ فالقول قوله، ولو أعطى اليمين تأكد على صاحب اللقطة القبول. ولكن ينظر هل الملتقط انتفع بما أنفق عليه؟ وجه آخر من التخريج، هل الملتقط انتفع بما أنفق عليه؟ كأن يكون دابة فركبها أو ماشي فحلبها وشرب لبنا، فلا يرجع على صاحبها بالايه؟ بالنفع. خلاص انت هنقول انت اللي انت استخدمته دي في دي تشيل دي، يبقى خلاص تمام، لانه استنفقها بمقابله. وهنا ينظر في قول مالك مع الجمهور وتوجيه من هذا الوجه. هل يجوز التصدق باللقطة؟ سبق ذكرها بالاشاره، وهذا في مزيد تفصيل عما سبق. هل يجوز التصدق باللقطة؟ نعم يجوز له ذلك إذا عرفها مدتها ولم يحضر صاحبها ويتصدق بها على الفقراء والمساكين، ولو جاء صاحبها بعد فهو بين حالتين، إن شاء صاحبها أمضى الصدقة وله أجره، لأن التصدق حصل بإذن الشرع. حصل بإيه؟ بإذن الشرع، صدقة الأخبار والأثار فيها، ولكنه لم يحصل بإذن المالك. يبقى أصبح الأمر من وجهين، من هذا وجه ومن هذا من هذا وجه. وعليه رقم اثنين، وإن أبى ضمن الملتقط. ليه؟ لأنه لم يحصل على شطر الإذن. شطر إيه؟ الإذن الشرع المتصدق، بس أنا ما قلتلكش الصدق، دخلنا في قضية من محيط فاتوى إلى محيط قضية، عشان كده له شرط، له شطر الإذن، أذن أو لم يأذن، تمام؟ فسلم ما له لغيره بغير إذنه، معايا كده ازاي؟ وهنا هيبقى شطر الإذن، هنا يبقى كأنه يقول كان لي أن أقول تصدق على فلان أو لا تصدق على فلان، صحيح؟ هذه هي، تمام. يبقى وإن أبى ضمن المرتكب لأنه لم يحصل على شطر الإذن فسلم ما له لغيره بغير إذنه، وطبقت الآثار في ذلك. ولكن ينظر إلى حال الملتقط حال طلب صاحب اللقطة بين العسر واليسر، دي بقى إيه؟ فرع مهم جدا. ينظر إلى حال الملتقط حال طلب صاحب اللقطة بين العسر واليسر، فلو كان أي الملتقط معسرا ها لا يلزم بالأداء، حتى وانا ما أنا اللي أنا علينا عمومة بالشر وخلاص، يبقى لا يلزم، أقول إيه؟ لا يلزم. فخرج ما إذا كان غنيا موسرا يلزم، واضح كده؟ يبقى هنا مقصد مقاصد الشريعة، فلو كان معسرا لا يلزم بالأداء، وهنا ينفع الإشهاد حال الالتقاط وحال التصدق. سبق هذا المسألة، شوف تجد الأحكام تتوالى هنا بقى، يبقى هنا الإشهاد ينفع. يبقى إن كان الفرق بين كونه معسر وبين كونه غير معسر، هل يجوز للملتقط أخذ الجعل على اللقطة من صاحبها اللي هو ناشدها؟ هل يجوز للملتقط أخذ الجعل على اللقطة من صاحبها؟ يجوز أخذ الجعل، والجعل هو ما يجعل على العمل من أجل، ما يجعل على العمل من ايه؟ اللي هيعمل دي بديله قد كده، مسألة تحفيز وتشجيع على الايه؟ على الشيء المرغوب فيه. فإن جعل صاحب اللقطة جعلا معلوما لمن وجدها، شوف هذا القيد، إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل، إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل، لقاها وسمع الأخبار، اللي لقى الحاجة الفلانية أنا بمصروف مثلا 1000 جنيه، ركز معاه، تمام كده؟ يبقى إن جعل صاحب اللقطة جعلا معلوما لمن وجدها، إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل، هنا جملة اعتراضية، فخرج التقاطه قبل أن يبلغه الجعل، فردها لعلة الجعل فلا يستحقه، لأنه التقطها بغير عوض ابتداء، بغير ايه؟ بغير عوض ابتداء، وعمل في مال غيره بغير جعل فلا يستحق، واضح كده؟ فلا يستحق شيئا، كما لو التقطها ولم يجعل ربها لها شيئا، كما لو التقطها ولم يجعل ربها لها شيئا، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من العرب فلم يقروهم، فبينهم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم لدغته حية، فقالوا هل فيكم من راق؟ فقال لم تقرون، يعني احنا جينا لكم ما حدش كرمنا بأي أكل بأي شيء ولا كلام، ها؟ فجي الأوان بقى لتكون ايه؟ غض عنه، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيع شياه، يبقى اصبح هنا الجعل مقابل ايه؟ مقابل جهد مقابل عمل، يبقى وصف له أو فرض له الجهد لأجل أن يعمل، تمام، وليس بعدما إيه؟ بعدما عمل. وبالنظر الصحيح فإن الحاجة قد تدعو إلى ذلك طلبا للسرعة في ردها، أو لأنه قد لا يجد من يتبرع به. ده بالنسبة إيه؟ لمسألة الجوع يجوز، تمام، عشان واحد يعمل حاجة لله، ما عادش حد يعمل حاجة لله، أقول لك أنا معك. بيتحرك بالفلوس، بيتحرك بالحاجة اللي اتحفزت، تمام. ويتفرع عن ذلك جواز جعلها لشخص بعينه كالدلال مثلا ليجتهد في البحث عنها وردها، جواز جعلها لشخص بعينه كالدلال مثلا ليجتهد في البحث عنها وردها، ده من وجه، وإذا قلت يتفرع. وكذا جواز جعل الجعل لمن رد شيئا مسروقا أو منهوبا. ليه؟ لما انت عندك حديث محمد وحديث اظن حضرتنا عمر لما قال ولا يكتم ولا يغير، قد يكون نفسه تدنت وكاتم وغير. طيب ما نموتش حاجة، وده كان الفرع دوت الأكل اللي انت قلته، وده كان لو انت تأملت في الفرع اللي انت قلته ده، ويتفرع عن ذلك جواز جعلها لشيء مع كالدلال. هو الدلال خد حاجة؟ طيب هو بقولك ده وجهه، ايه المانع؟ يبقى الدلال بتقول يا بتروح لواحد راجل من الناس هما بيدلل، او واحد مشهور او ممكن يجيب الحاجة والكلام ده، وتقول انا وضعت مني حاجة وقلت ايه بخدها بك الحلال، صحيح؟ على كلامك ما فينا، لكن انا بقول الشرط هنا ليس شرط، لكن ده وجه من الوجوه على النسبيه وليس على الايه. انت انا وصلت اللي انت قلت ولا انت عاوز حاجه؟
اقصد الجواب ان انا اتحاد
انا مش عايز ولا عايز
كده.
طب المشكله
كانت
طب ومال طب المشكله
معايا
شوي بين المرتفق قبل وبعد. طيب انا مشيت معاك بيه، هل الاشتراط دوت الكلام ده على الشرطيه ولا على ال
يعني ممكن يدخل مثلا كدلال؟
ما هو طبعا انا سامع قلت له تفرع عن ذلك فوق مشكله، يعني ما في ما فيها شيء ملزم. ما انا عارف ده كم فقهاء، ما انا ما صرفش في حاجه من ده. وبعدين قلنا بقى نتفرع بالمساله، ايه المانع بقى اهو ان يكون مثلا حد كدلال، ايه المانع؟ لسا ما عندي ما يؤكد على هذا الكلام، صحيح؟ بس نعم. هل على المقت زكاة؟ اللقطة التي لا يعرف عنها التي لا يعرف عنها صاحبها شيئا لا يجب عليه زكاتها خلال فترة فقدها، صحيح؟ مش نمين نتكلم في الزكاة، بتقول انت ايه انت زكاة فروض تجارة، بتقول ايه انت ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك مضمونا مؤكدا بتدخل في الحزب، صحيح؟ وما لك بغير هذا لا يدخل لانه مش بتاعه، لكن هو مؤكد وجاي، يبقى في حكم مالي، واضح؟ هذه يبقى اللقطة التي لا يعرف عنها صاحبها شيئا لا يجب عليه زكاتها خلال فترة فقدها، لانها ليست تحت، ده التعليم، انها ليست تحت يده، ولانه لا يعلم متى متى ترجع؟ واضح كده؟ طب ربما لا ترجع. يبقى هنا بقى هذا الكلام زي ما قلت بغلبة الظن. انا ليه مال عند محمد وياسر واحمد وشي؟ تمام؟ عارف الرجل اكيد. ليه مال ده بقول ده؟ ليه مال عند بس ده ايه؟ خلاص عوضنا الله فيه. ده مش جاي. ده نصاب وانا وقعت معاه خلاص ده مش جاي. شيله من الحزب. واضح ازاي؟ وبخرج المال اللي عندي من المال اللي عندي للغير. يبقى اللي ليا مؤكدا بيدخل واللي عليا بخرجه واحسب حسب على هذا الوضع بناء على هذا الكلام. وكذا الملتقط، ده بالنسبة لصاحب اللقطة، الملتقط لا يزكيها في عام التعريف. ليه؟ ما اجتهد حد، لا ضروب بتاعتي ولا ضروب بتاعت الرجل لسه حتى انا حد ننور عليه، صحيح؟ ما زالش الامر تايه، لا اليه دخلت ولا اليه ذهبت. يبقى لا يزكيها في عام التعريف لأنه لم يضع يده عليها بالتصرف على ما سبق تفصيله، تمام؟ فإن جاء صاحبها خلال مدة التعريف زكاها بالضابطين، بحلول الحول وبلوغ النصاب، إنها لسه ما زالت في إيه؟ تحيز العام، تحيز العام. فإن غابت في ملك الملتقط على التفصيل السابق يبقى انتقلت من ملكية الصاحب الغير معلوم الأصلي إلى صاحب جديد أخذها على سبيل الأمانة صاحبها الأصلي إذا جاء يوم من الظهر. يبقى دي ده تدخل فين؟ في ذمته بقى، في حقه بقى هو. يبقى هذا أصبح هو مسؤول عن زكاة لأنه يديرها، فهو مسؤول عن زكاتها. ما احنا قلنا انه هو بين حالتين، وده بقى هيكون هو حافظ امين. ان كان مستأمنا خلاص مش هسوي، وان اعمله له باجتهاد منه ونماه له فهو لصاحبه لانه ما زال مستأمن، وان فعل هذا فهذا افضل. وان عكف على ان الرجل ربما ياتي في يوم ما وزكى نرجع بقى متاكد الشهاد بعده بقى تنفع هنا. انت معايا ازاي؟ لانه ربما لا يصدقه كما قلنا، فهو قوله مع يمينه. بكده انتهت مساله او لقطة على شرط المصنف، ويعني اظن ان شاء الله كده اكون استوفيت هذه المساله من كل لجوء الا ما غاب عني، واظن ان شاء الله اكون كما قلت. مساله عارضه ايضا وضعتها هنا لاهميتها، وهي في حيز حديث الباب في لقطه الحرم المكي. اختلفوا في حكم اللقطه فيها، هي كغيرها تعرف سنة ثم تملك ملك انتفاع مع بقائها في أمانة الملتقط، أو تعرف مطلقا أبدا ولا تلتقط إلا لذلك. اختلفوا في حكم اللقطة فيها، اللقطة في مكة في الحرم المكي، أهي كغيرها تعرف سنة ثم تملك ملك انتفاع مع بقائها في أمانة الملتقط على الأصل السابق، حكمات حكم ايه غيرها كما سبق التفصيل، او تعرف مطلقا ابدا على طول بيعرفها، مفيش يقول البلد تدخل في الملكية ولا شيء، تعرف ايه ابدا ما بقي، ولا تلتقط الا لذلك، يعني لا يجوز التقاطها الا بهذه النية. فالمسألة على قولين، الاول لا فرق بين لقطة الحل والحرم، لا فرق بين لقطة الحل والحرم من حيث أحكام الالتقاط على ما سبق ذكره،
التفاصيل سبقا. وهذا قول أبي حنيفة ومالك في رواية والشافعي في رواية وأحمد في رواية. شو بقى السياقات؟ مالك في رواية، الشافعي، أحمد. ليه الرواية دي بقى؟ ليه الرواية دي؟ الإعلام ابن القيم هو بقى في مسألة التأصيل، وكان بيتكلم عن أصول أحمد بن حنبل. لماذا الروايات؟ قد ذكر وأصل قاعدة أن أحمد احتج بالنص خبر المرفوع ثم بالموقوف عن الصحابي والتابعي وهلم جرا، فتجد أحمد بن حنبل يحتج بخبر بلغه ثم بلغه غير الخبر ذاك، أو قد يحتج بخبر بأثر صحابي، أو يحتج بأثر من أثار التابعين، فتتغير إيه الروايات. يبقى هنا في نظر، هذا برهان لنا كطلبة علم على أن النظر الإمام رحمه الله تعالى لا يتكلم إلا بمنظور منقول أو نقل، إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع وإما مجرى عليه العمل من سابق علمائه. ولذا الإمام أحمد كما نقل عنه يقول: إياك أن تتكلم بكلام لم يكن لك فيه إمام، لم يكن لك فيه سالف. ولما يتكلم أيضا أعرف لماذا تكلم هذا الإمام، وعلى أي شيء تكلم، وبأي شيء تكلم. هذا كله تأصيل لطلبة العلم. يبقى هنا قول أبي حنيفة، مالك في رواية، الشافعي في رواية، أحمد في رواية، هم في القول الثاني. أيضا في القول الأول اعتمدوا على أحاديث الباب السابق وعلى إطلاقها إنها لقطة، إنها إيه؟ أنها لقطة. يبقى حجتهم عموم الأحاديث الواردة في أحكام اللقطة انظرها في مطلع الشرح. ولما روي عن عائشة وابن عباس وابن عمر وابن المسيب فيما ذكره ابن قدامة، ده محتاج تحليل وألفاظ ونظر إلى ألفاظهم، فهذا في مهمة. وانتصر له ابن قدامة واختاره هذا القول معللا بقوله: لاحتمال أن يكون المراد، أي في النصوص التي تأتي في عند القول الثاني، إلا لمن عرفها عاما، وتخصيصها بذلك لتأكدها لا تخصيصها بحكم، لا تخصيصها بحكم خاص. وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وسلم: ضلة المسلم كحرق النار، سبق في حديث الباب. فلعل مراده ألا يطمع فيها فتؤخذ من غير تعريف، فلعل مراده ألا يطمع فيها فتؤخذ من غير تعريف، لأن الحاج عادة يعود إلى بلده، فربما ترك الملتقط التعريف. جاء يعني احتمال الذي احتمال ذكر ابن قدامة ردا على القول الثاني مع صريح النصوص وتوجيهه لاعتباره للقول الأول. القول الثاني لا يحل أخذها إلا للتعريف أبدا، يعني على الدوام حتى يأتي صاحبها. وقول مالك في رواية والشافعي وأحمد كذلك، وبه جزم عبد الرحمن بن مهدي، وعنه أبو عبيد والقاسم ابن سلام. هذا الإمام من لطاف الاستقراءات يقول ابن القيم ويترجم عن إمة الفتوى في الإعلام، فجاء دور كلام في أبو عبيد فيقول: جبل نفخ فيه الروح. في كلمة جبل نفخ فيه الروح، ملئ علما ورعا وفقها وأدبا. شوف الكلمة، جبل نفخ فيه الروح، هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هؤلاء هم علماء حقيقة. وبه جزم عبد الرحمن بن مهدي وعنه أبو عبيد، قال أبو عبيد: ليس للحديث، يعني حديث ابن عباس الأدلق، هنا معنى الآن بأدلة هذا الباب، يقول: ليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن بن مهدي، إنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد، إلا الإنشاد أبدا، وإلا فلا يحل له أن يمسها. السنن الكبرى بيهقي بإسناد حسن. وبنحوه أشار البخاري فيما أخرجه من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة كأنه أول النهي عن الالتقاط، عن التقاط لقطة الحرم إذا كانت للتمليك لا للحفظ. وقول البيهقي في الكبرى فيما بوب له: باب لا تحل لقطة، باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد، والنووي كذلك. أما حديث ابن عباس وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، إلى قوله: وإنه لم يحل القتال فيه إلا لأحد، فيه لأحد قبلي، إلى قوله: فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يلتقط إلا من عرفها. قيده تمام، ده عند البخاري ومسلم، والسياق المذكور لمسلم في سياق البخاري: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. أوضح شوية: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، وهو عند مسلم كذلك بالعدل المذكور. وأما حديث أبو هريرة قال: لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام في الناس حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبث عن مكة الفيل، إن الله حبث عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، إلى قوله: فلا ينفر صيدها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. والحديث في الصحيحين. وأما حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه، هذا صحابي خرج له مسلم أبو داود والنسائي، والسياق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحاج. يبقى كلمة نهى عن لقطة الحاج بقيد إيه؟ إلا لمنشده، إلا من عرفها. يبقى الرواية فسرت الرواية، وده عند مسلم وأبي داود. طبعا ضربت على هذا الحديث حديث أبو سهل العدوي، لأنه ظننت أن فيه الشاهد، وبعدين ضربت عليه لأنه ليس في محل الشاهد. نعم؟ لا سبق، لأن أتكلم عن محل الشاهد عندنا في الباب. ما في ماذا قوله؟ لا هذا اللي ذكر بجلد ما شاء الله عليه ربنا يحفظه. قوله: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، في السياق الآخر: إلا لمنشد، والمنشد هو المعرف، وأما طالبها فيقال له ناشد. عندك ذكرت بين قوسين على المشهور، تمام، وقد يقال له منشد، مسألة فيها إيه؟ فيها يعني رد وقبول إلى آخره، لكن لها وجه عند أهل اللغة عند من عند الحج وغيره. لذلك وضعتها أيضا، جعلت إن الناشد هنا الطالب يقال له ناشد على المشهور، وقد يقال له منشد، فلا وجه لمن خطأ وصف الطالب بالمنشد، لأنه ده قول إسحاق بن راهويه ذكره ابن حجر في الفتح، ان يكون المنشد كوجه يعني بالنسبه للنظر من الناحيه اللغويه، وبعدين المتعقب ليس له ذلك سيما وان الكلمه لها اصل في اللغه. واصل النجد والانشاد رفع الصوت، فمعنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد ان يعرفها سنه، لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد. يبقى واضح هذا الكلام، ده الكلام النووي كما في العزم، بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا ويتملكها. واضح كده؟ يبقى اللقطة الحرم هتكون للأراد، إذا أراد تعرفها يبقى التقطها وإلا فلا. وأما عن نهي لقطة الحاج فالمراد النهي عن التقاطها للتملك، وهذا السياق مفسر بغيره. وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه كما نص عليه النووي في من هذه. ولعل الحكم من اختصاص مكة بذلك، ولعل الحكمة من اختصاص مكة بذلك لإمكان إيصالها إلى ربها، لأنها إن كانت للمكي فظاهر، يعني المكي معروف هيلف عليه من أهل مكة، وإن كانت لغير المكي فلا يخلو الحال من وارد إليها، فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها. ويقال وقد يقال اختصاص مكة بالمبالغة في التعريف، لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف. هذا يعني ما نقله ابن حجر عن ابن بطال وبعض الملكية والشافعية. بعد عرض القولين التحقيق في المسألة أن القول الثاني هو الراجح لخصوص أدلته فيها. فقوله لا تحل إلا لمنشد، لا تحل إلا لمنشد إلا من عرفها، ففيه نفي الحل ابتداء. لو ركزنا ففيه نفي الحل ابتداء، والأصل في النهي التحريم، ثم استثنى من إطلاقه ناشدها. استثنى إيه؟ الناشد اللي هو معرفها ليس غير ذلك. يبقى لا تحل إلا لمن عرف، إلا من يعرف أو إلا لمنشد. وعليه فالحل ثابت للمنشد أو المعرف فقط، لأن الاستثناء من النفي إثباته. واضحة كده؟ نقولها تاني؟ طيب، ولو أعملنا العام والخاص، أصول فقه بقى، ولو أعملنا العام والخاص لقلنا بأن لفظة مكة مخصوصة من عموم غيرها، اللي هي الأحاديث الواردة في مطلع المجلس أو حديث الباب. ومن حيث النظر أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها، خلاص هتأهلها فين؟ حاجة ضاعت خلاص، عوضنا على الله، تمام؟ وصاحبها من وجدها، كل واحد اسمه للثاني، لا صاحب النقطة صاحب الشيء الضائع خلاص ولا ده يقول لك انا اكرم. انت بتشوف الناس كلها شكل واحد صحيح، نقول لمين وفين بقى تمام. فربما دخل الملتقط الملتقط الطمع في تملكه من اول وهلته فلا يعرفها، فنهى الشارع عن ذلك وتمشي داخل برضه صحيح. ربما داخل الملتقط الطمع في تملكها من اول وهله فلا يعرفها. طمع يدخله دخل الملتقط الطمع فنهى الشارع عن ذلك وأمر ألا يأخذها إلا لينشدها أو ليعرفها. وأما اليوم نستفيد بقى بتخريج المسألة يعني عشان إيه. وأما اليوم فقد أنشأ المسؤولون في مكة أماكن معلومة للقطة وغيرها، فهي معلومة عند الجميع الفاقد والواجد اللي هو الملتقط سواء. أصبح في أماكن معروفة عند الجميع إن ده أماكن خاصة لإيه للأشياء التائهة أو الأشياء الضائعة، والحمد لله فلا عذر بعد ذلك لأحد. فكيف بالسارقين عمدا في الحرم بقى وغيره؟ يعني كده النقطة. واللي بيسرق عمدا مع سبق سر والترصد ده هذا جرم عظيم. ايه ما على ادخل ده هناك تمام. فده مشكلة كبيرة. هذا اذا مثلا سرقت الاموال، طب سرقت الاولاد جرم اكبر. هذا عصرت انا صور من هذا. واستدل باحاديث الباب على ان لقطة عرفة والمدينة النبوية كسائر البلاد لاختصاص مكة بذلك. النص بقى أعمال ظهر الايه؟ ظهر النص. وحكى الماوردي في الحاوي وجها تعرف أنها تلتحق بحكم مكة لأنها تجمع الحاج كمكة، ولم يرجح شيئا. طبعا لو نظرنا إلى الكلمة اللي ذكرها الماوردي، الحافظ ذكر الكلام ده وسكت هو الآخر تمام. لو نظرنا إلى قول المواد هذا، لو أن العلة هي أنه كثرة الناس وقطر الحجيج يبقى ندخل المدينة صحيح؟ مدينة نووية لأن نفس الإيه؟ نفس. لكن يعني رهبة النص وذكر النص والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المدينة تمام؟ وهذا شيء مهم يؤكد بلطيفة أخرى أن المدينة ليست من أعمال الحج ولا من أعمال العمر. ما هو دي بقى لا مخارج كتير يعني قصة التحريم بقى ما في حاجات كتيرة يعني بتكلم على اللغة.
كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم الله مكة وحرم لها أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة تسحب هذه الأشياء على ولا بد من نص.
ما هو يبقى إيه النص اللي هم أخرجوا لإما على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يعني إيه تخريجات بقى لإما على هذا النص؟ إيه هو المحرم في المدينة؟ انت عايز زي
انا اقصد ان هو يعني احنا هنقيس على النص اللي في مكه ان الله حرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وحرم لقطتها ولا يعض شوكها ولا ينفر صيدها.
ما هو بص احنا ايه هو الكلام ما شوف اقول لك ايه الكلام بقى محتاج ايه يعني محتاج جرأه. فالجرأه اذا كان ابن حجر ذكر الماوردي وما تجرأ والماوردي سكت وابن حجر سكت ويجي صفر وبعدين هنقول له كذا ما في تمام زي ايه. فطبعا دي ايه ما هو ده كلام لسه بنتكلم هو تمام. فالامر ليس ايه ليس إيه. لكن انت لو انت هتتكلم على عله الحكم هتخرب صحيح ازاي. لكن المساله بتبقى عايزه ايه شيء من واستدل أيضا استدل به على جواز تعريف الضالة. دي بقى لطيف، استدل بهذا الحديث على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد. شوف بقى ايه، ادي حلاوة النص، واضح ازاي؟ ادي شوف ادي عظمة النصوص. بخلاف سبق طبعا عدم جواز الايه تعريف المساجد فينا، يبقى ده محصوص من النص السابق، تمام؟ يبقى استدل بها على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد، وهو اصح الوجهين عند الشافعية كما ذكر ابن حجر في فتحه. مسألة عاجلة في اللقيط، يعني أردت أخذها كده على إيه؟ على في ذيل المسألة. اللقيط اللي هو الطفل الذي يوجد مرميا على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه، أو هو الطفل المنبوذ، تركه أهله اضبطها بعد ذلك. ممكن يجي طرحه، يبقى طرحه أهله وتركه أهله خوفا من خوفا من العيلة أو تهمة الزنا، أو الطفل غير المميز ضل الطريق ولا يعرف نسبه، كل هذا يدخل في حكم المسألة. والتقاطه واجب وجوبا كفائيا بالإجماع، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وعن أبي جميلة وسنان بن فرقد أنه وجد منبوذا زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال، أي عمر، ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، يعني كأنه إيه؟ فقال كذلك؟ قال نعم. قال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. مهمة جزئية هذا، ده صحيح عنه. ولأن في الالتقاط إحياء نفس فكان واجبا كالإطعام للضرورة والإنجاء من الغرق، ونفقته من ماله إن وجد معه، ربما اللي نماه أو اللي ساب مع إيه؟ ناب مع أشياء، وإلا طيب ما هو بارك الله فيك، قلنا نبغطه من مالي إن وجد معه، هيعمل بقى معاملة إيه؟ معال يعني اتجدوا في مال اليتيم. قال عمر وعيشة، هذا ليس صح مرفوع لكن من حديث عمر وعيشة من أثر عمر. يبقى وإلا ففي بيت المال لقول عمر السابق، تمام؟ أي بالضبط، وعلينا نفقته، وإلا خليك بتنازل، وإلا فعلى الملتقط وجوبا، وإلا فعلى الملتقط وجوبا. طيب فإن عجز، انت حط كل الأشياء، فإن عجز فعلى المسلمين وجوبا كفائيا وإلا أثموا جميعا، هذا عظم التشريع. وأما عن ادعاء النسب، مسألة برضو خاطفة، اللي لقى الولد واحد لقاه وما حدش عليه معروف هويه ولا شيء، وكان بغيرهم مين، ابوك جاي منين مش لاقيه، او بيبي صغير الى اخره، جاء ده ابني، الادعاءات كترت، تمام؟ اكتب بقى بسرعه. واما عن ادعاء نسبه فلا يصار اليه الا بالقيافه، قيل قاف، الا بالقيافه. القيافه افتح معكوفه، المعرفة بوجود الشبه، المعرفة بوجود الشبه بطريق فراسة الفائق، بطريق فراسة الفائق القائد، بطريق ايه القائد اللي هو بيقول لك انا عنده خبرة بأبو الدفن. والبينة، والبينة يبقى طبعا المثال على قولين، القيافة لوحدها تكفي ولا البينة؟ اللي قالوا هذا لهم قول في هذا، واللي قالوا هذا لهم قول في ايه في هذا. ولأجل ذلك قلت على التحقيق جمعا بين القولين للأئمة الأربعة وغيرهم، يبقى فلا يصار إليه إلا بالقيافة، المعرفة اللي هي المعرفة بوجود الشبه بطريق فراسة القائد، والبينة، البينة يبقى القيافة والبينة على التحقيق جمعا بين القولين للأئمة الأربعة وغيرهم. طب انت اليوم بتيجي مسألة، مسألة اللي هو بيسموه بقى اللي هي مسألة الدي ان ايه، مسألة تحليل الايه، تحليل وراثة، يعني هذه يجزم بها وحدها ام ايضا نجعلها في محل البينة، ايضا في وجود البينة؟ يبقى هذا شيء خادم هيحل محل الايه، محل القياس. تمام كده؟ ازاي يحل محلها؟ يبقى البينة ايضا هنا لها وجود ايضا، ولا يعتمد على هذا، على هذا وحده. تمام؟ هذا نقول بهذا قد انتهينا من باب اللقطة، وإن شاء الله تعالى كنت قد شرعت في الكتاب بعد ذلك، هو كتاب الوصايا، وده ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى ثلاث أحاديث. بدأ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وزاد مسلم قال ابن عمر: وما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا عندي وصيتي. هذا مطلع المجلس القادم إن شاء الله تعالى، كتاب الوصايا. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا إياكم على خير، ونفقنا إياكم في ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.